ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل مع الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا أسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا بدمانا قد فديناه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه، له الشفاعة دون الرسل قاطبة فبالشفاعة رب العرش أرضاه. صلوا معي على صاحب الشفاعة المتوج بتاج الكرامة، القائل فما أحسن كلامه، أحاسنكم أخلاقه، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وأجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان فرصة تانية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أعلن إسلامه وأراد أن يعلن إسلامه وكان لا يزال في بيت أخته، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل بأنه موجود صلوات ربي وسلامه عليه في دار الأرقم، فذهب إليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليعلن إسلامه، فوجد أن زيد بن الخطاب، وجد أن أخوه زيد بن الخطاب سبقه للإسلام، فقال أسبقتني للإسلام؟ فقاله أخوه زيد لم أكن لأعلمك لأنك كنت جبارا، قال ولن تجدوني في الإسلام خوارا، أشهد الله ورسوله أني ما وقفت موقفا آذيت فيه مسلما إلا وسأقف مثله منافحا عن الدين وأهلي. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لأخو زيد، بيقول له أشهد الله ورسوله والمسلمين أني ما وقفت موقفا آذيت فيه مسلما إلا وقفت مثله منافحا عن الدين وأهلي. سيدنا عمر بن الخطاب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين، سأله لما سميت الفاروق؟ لما أطلق عليك ولما لقبت يا عمر بالفاروق؟ فقال لما أسلمت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ خلي بالك بقى دلوقتي سيدنا عمر يحاول أن يستدرك ما فات من عمره، هو كان جبارا ولطالما أذى الكثير فأراد أن يستدرك ما فات من جاهليته وما فات من عمره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ فقاله النبي صلى الله عليه والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. فقاله سيدنا عمر، شو بقى سيدنا عمر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما الاختفاء إذن؟ أنتم مختفين ليه؟ والله لنخرجن. فخرج المسلمون في صفين، صف يقوده حمزة وصف يقوده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأى المشركون هذا المنظر، المسلمون خرجوا في الصفين، صف يقوده حمزة وصف يقوده عمر بن الخطاب، وعلم المشركون بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصابتهم كآبة لم تصبهم من قبل. الشاهد أراد سيدنا عمر بن الخطاب أن يستدرك ما فات من عمره، ما منا من أحد إلا وفاته الخير ومن الخيرات الكثير والكثير، ويريد أن يستدرك ما فات من عمره. الطفيل بن عمرو الدوسي لما أعلن إسلامه أراد أن يستدرك أيضا ما فات من عمره وما فات من الجاهلية، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أرسلني داعية إلى قومي يا رسول الله إلى دوس. فذهب الطفيل بن عمرو بمجرد أن أعلن إسلامه أراد أن يستدرك ويعوض ما فاته من عمره، فذهب إلى قبيلة دوس يدعوهم للإسلام، فأتى بجميع أفراد قبيلته دوس ومن بينهم أبو هريرة رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، ليأتوا وليأتي جميع أفراد من دخلوا في الإسلام من قبيلة دوس في ميزان الطفيل ابن عمرو الدوس. عشان كده بنقول إلى كل تائه أرهقته ظلمات الليالي، وإلى كل مهموم أثقلته متاعب الحياة، دايما هناك فرصة ثانية، دايما هناك فرصة ثانية، ما دام هناك قلب ينبض فهناك فرصة للحياة، هناك فرصة للحاق بركب الفائزين، هناك فرصة للحاق بركب التائبين المقبلين المتقين المخلصين المخلصين. فحلقة النهاردة دعوة لاستدراك ما فات وتصحيح ما فات من أعمار حتى لا ينقضي العمر وقد تذهب القوة وتذهب الصحة، والواحد منا لم يستدرك ما فاته من أعمار وما فاته من جاهلية. عشان كده ياما بنشوف ناس كتير كانوا على جاهلية فهداهم الله تبارك وتعالى، ناس كانوا على بدعة فهداهم الله تبارك وتعالى، ناس انتكست مسيرتهم وانتكست سريرتهم، ومع ذلك سمعوا منادي الإيمان ينادي هلم إلى الطاعة وهلم إلى الهدى ائتنا، ولكنه يسأل كيف أستدرك وكيف أعوض ما فات من عمره. في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان فرصة تانية هنتكلم عن كيفية استدراك ما فات من العمر، ولكن في بداية الحلقة يسعدنا ويشرفنا أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المميز والمميز، والذي يعني احتل على مكانة سامقة في قلوب الكثير من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بوستاته ومن خلال فيديوهاته الدعوية، أسأل الله أن ينفع بها أينما حل وحيثما ارتحل. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب الشيخ أحمد حسين الأزهري. أهلا وسهلا شيخ أحمد.
أهلا وسهلا بك،
حياكم الله وبياكم،
بارك
ربنا
الله
يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم بلاد والعباد.
ربنا يكرمك وفي السلام مشاهدينا وسادة القناة والقناة.
ربنا يبارك فيكم. أيضا أرحب في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان فرصة تانية، أرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل الذي يلامس القلوب في تلاوة القرآن الكريم وأيضا في الأناشيد الإسلامية، أخي الحبيب الدكتور محمد صالح. أهلا وسهلا دكتور محمد، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم بلاد والعباد. النهارده بنتكلم عن فرصة تانية، نحاول أن نستدرك ما فاته من العمر، ولكن من الآيات التي تحثنا على استدراك ما فات من أعمار وما فات من أيام وما فات من خيرات الكثير والكثير قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نستمع إلى تلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي الدكتور محمد صالح، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم أكثر من رائع دكتور محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك أينما حللت وحيثما ارتحلت. الشيخ أحمد النهاردة بيتكلم عن فرصة تانية، بنقول لكل الشباب، بنقول لكل من يشاهدنا من المسلمين والمسلمات على اختلاف الأعمار، إن نحاول قدر المستطاع أن نحقق ما أخفقنا فيه من الماضي. فالواحد منا لا يدري دلوقتي أمامه فرصة إن هو يستدرك ويعوض ما فاته من الخيرات الكثير والكثير، هو لا يدري ماذا سيكون بعد ذلك، هل تستمر قوته، هل يطول عمره، هل تستمر صحته، أم يتبدل بعد ذلك ويعجز عما كان يستطيع فعله. فزي ما أنا ما قلت منذ قليل إن حالة النهاردة فرصة تانية، هي دعوة للحاق بركب الفائزين لاستدراك وتعويض ما فات من الخير والبر والنفع. عشان كده بنقول شيخ أحمد ربنا يبارك فيك إن الحياة متقلبة وهذه الدنيا متقلبة لا تصفو لأحد، أليس كذلك؟
أكيد طبعا. بداية بدي أرحب بحضرتك وأرحب بالسلام المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة، والتي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن ينفع بما نقول. هذه الحياة الدنيا متقلبة بين الخير وبين الشر، لا يصفو جمالها لأحد، بل يتقلب الإنسان فيها بين المصائب وبين النعم، تقلب بين الخير وبين الشر، يتقلب بين ما في هذه الحياة من أمور تغلب على طبع الإنسان. ربك عز وجل خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق النفس ويبلوها بالخير، ونبلوكم بالخير والشر، يبتليها أحيانا بالخير لكي ينعم على الإنسان بنعمة الشكر، ويبتليها بالشر لكي ينعم على الإنسان بنعمة الصبر. ما أنت فيه الآن سواء كان بالنسبة لك خيرا أو بالنسبة لك شر، هو فرصة لك لكي ترجع إلى الله. إن كان خيرا تشكر الله وتكون من عباده الشاكرين، وإن كان شرا ترجع عنه وتؤوب وترجع إلى ربك ومولاك، فإنك لا تدري هل يمهلك ربك لكي تتوب أم ينقضي الوقت ويمر. أحد الحكماء لما جاءه الناس يعزونه لأنه فقد أحد أجود الفرسان لديه، فرس كان عنده قوي جدا وفقده، فجاءوا يعزوه، فقال وما أدراكم أنه إيه؟ أنه شر فتعزوني. فما مضت أيام حتى جاء إيه؟ ليقوا الفرس الجيد ده جاي ومعاه ركب كبير من الخيل معاه، يعني وجد خيل كبير فقادوا جيل المكان، فالناس جاءوا يهنوا، قال وما أدركوا أنه خير، فابنه ركب إيه؟ هذا الفرس وسار به، فوقع من على الفرس وانكسرت رجله، فجاء الناس يعزونه في ابنه، قال وما أدركوا أن ذلك شر، فقامت حرب، فأخذ الأعداء يأخذون الأطفال سبايا، فوجدوا ذلك عاجز لا يستطيع الحركة ممنوش فايدة، فسبوه، فجاء الناس يباركونه، قال وما أدركوا أن ذلك إيه؟ خير. الشاهد من كده ان انت ما تضمنش اللي انت فيه ده خير فيفيدك وانت تستغله صح، ولا شر هو ممكن يفيدك برضو في ان انت تتوب عن ما انت عليه من المعاصي والذنوب وترجع وتصبر على ما اصابك ربك ومولاك، فاغتنم الفرصه قبل ان لا تكون هناك فرصه.
ممكن حد من الشباب فاكر نفسه ان هو على الطريق الصح وهو على الطريق الخطا ولكنه لا يدري، يقول لك انا ازاي استدرك او اعوض ما فات من اعمار وما فات من ايام وانا شايف نفسي صح، وهو على الطريق الخطا وهو لا يدري.
بديل من المصائب، البعض يظن ما دام بيتعب ويشقى ويجتهد ان ده طريق صح، عمر ما كان الاجتهاد وعمر ما كان المشقه دليل على الحق ودليل على الصواب. ربنا عز وجل في سوره العصر يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد قبل أن يكون هناك صبر على الطريق أن يكون الطريق إيه؟ حقا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب، يعني والله يخلع القلوب خلعا، عندما قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، يعني شوف بلغ من الاجتهاد والتعب أشعث وأغبر، يطيل السفر، سفر طويل ومشقة، وكمان إيه يا شيخ محمود؟ طب يدعي ربنا يقول يا رب يا رب يا رب، ولكن هو أخذ طريق خطأ، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. شفت مع المشقة أنت ممكن تكون أنت في الطريق الخطأ وأنت ما تدريش، عاود تشوف الطريق الصحيح. اسمع إلى قول الله عز وجل في الفاتحة،
اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده هو يقول العلماء بقدر استقامتك على الصراط المستقيم في الدنيا تكون استقامتك على الصراط المضروب على ظهراني جهنم يوم القيامة. شوف انت فين من أمر ربنا، شوف انت فين من طاعة ربنا، شوف انت فين من الصالحين. لو انت قريب منهم يبقى انت كده على الطريق المستقيم، انما لو انت في وادي تاني وتحسب ان انت تحسن عمل وانك في عمل صالح وهو مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو على أوامر ربنا عز وجل، فاحذر وما تضيعش عمرك. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ما تضيعش عمرك، الوقت يمر سريعا، ممكن تمشي في طريق خطأ طويل جدا وانت مش واخد بالك. يوصف الطريق الصحيح الطريق المستقيم، يعني في علم الرياضة يقول لك الطريق المستقيم ده هو إيه؟ أقصر طريق بين إيه؟ أقصر خط مستقيم بين نقطتين، ده الطريق المستقيم. فلما يكون طريق المستقيم لربنا عز وجل إنه طريق يوصلك في النهاية إلى الله، تبتغي به وجه الله خالص لوجه الله عز وجل، يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون طريق مستقيم. احنا مش مطلوب منا ان احنا الواحد يبقى راهب او ياخد صومعه ويعيش فيها عشان يبقى طريق مستقيم،
ولا يعيش برضه في وهم المثاليه،
ولا يعيش في وهم المثاليه. لا، انت تعيش في مجتمع ربنا بيقول في القران الكريم زي ما سمعنا من اخونا الدكتور محمد، وعباد الرحمن يعني يمشون في الارض، هم عباد الرحمن يمشون في الارض، هي ايه؟ لكن بصوت معينه هونه، واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ربنا في القران لما تكلم عن الانبياء ذكر انهم ايه؟ ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. فانت بشر تاكل الطعام، لكن تاكل الطعام الحلال، تمشي في الاسواق لكن باخلاق الاسلام، تغض البصر، انك مش هتكون في مجتمع مثالي دايما، لا بالعكس. كان ربنا سبحانه وتعالى في القدس يقول: يخطئ عبدي يذنب عبدي الذنب فيرجع ويتوب الي، علم عبدي انه له رب يغفر الذنوب، بشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. ربنا عالم خلق الانسان وعارف ان، ورب سبحانه وتعالى عالم انه سيخطئ، لذلك فتح باب التوبه، عالم انه هيقصر، لذلك فتح باب الرجوع، عالم ان في اخطاء تحصل، ان دي نفس بشريه، نفس جبلت على حب الدنيا، زين للناس حب الشهوات، انت هذا زين لك وده اختبار وبلاء ليك، فما تعيش في مجتمع المثاليه بقى. تمام. مش مجتمع مثالي اللي احنا فيه، انت هتلاقي فيه مجتمع خير ومجتمع شر، تاخد الخير وتنكر الشر، نفسك هتلاقي منها الخير ومنها الشر، دي نفسك لو متلومك على فعل الايه؟ فعل الشر. تمام. توصل بها النفس المطمئنه اللي تحضك على فعل الايه؟ فعل الخير. نعم. انما البعض يقول لك خلاص ما دام ما فيش مجتمع مثالي يبقى خلاص كله ايه؟ كله خطا، خلاص بقى يا اما انا في منزله الصحابه يا اما منزله الشياطين، لكن الحياه لابد ان تكون بميزان مستقيم حتى يستقيم امرك.
احنا ذكرت يمكن في اول سؤال قلت ان الحياه متقلبه لا تصفو لاحد، الحياه لا شك ولا ريب ان هي محتاجه مننا الى صبر، اليس كذلك؟ بس اللي بنشوفه دلوقتي من الشباب او من كثير من الناس للاسف الشديد الا ما رحم ربي الكسل وليس الصبر.
ما دي نقطه فارقه، يعني بين الكسل وبين الصبر شعره دقيقه جدا. ايه الفرق بين الكسل والفرق بين الصبر؟ ربنا عز وجل لما يامرك انك تسعى في الارض وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، اذا مشيت في مناكب الارض أكلت من رزق الله، فإن تكاسلت وتقاعست عن المشي في مناكب أرض الله لم يأتك رزق الله. صحيح. إن الرزق موكل بالعمل، الرزق موكل بالحركة، موكل بالاجتهاد بالسعي. أما إنك تصبر، أنا عاوز أشتغل مفيش شغل قدامي، خلاص أنا عاوز في البيت لحد ما يجيلي شغل، ده اسمه إيه؟ كسل. إنما أنا هنزل راح أشوف شغل في المكان الفلاني والشركة الفلانية وعندي الفلان وهتعلم أونلاين جزء كذا وهشوف شغلانة كذا، يبقى أنا كده إيه؟ صابر على اللي انا فيه، بقدم وبسعى في نفس الوقت ايه؟ صابر. ده الفرق العملي بين الصبر وبين الكسل. فما تعيش في دوامه انك انا صابر، صابر على ان انا محتاج احقق ان انا احفظ القران، انا صابر على حفظ. طب انت بتحفظ؟ لا. طب رحت عند الشيخ حفظت؟ لا. طب رجعت؟ طب مسكت؟ لا. امال انت صابر ايه؟ ده انت كسول عن طاعه الله وكسول عن العمل الصالح. وكذلك هناك مشاكل في الحياه لا تحتاج الى حل، في مشاكل كده علاجها الايه؟ الصبر. في مشاكل تقع فيها ما فيش حل لها الا الصبر. الا الصبر على ما ابتلاك الله به، ليس عليك هداهم. رب العزيز لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه كان يتحسر على الكفار الذين يؤمنون يكاد ينقطع قلبه،
انك لا تهدي
من انك لا تهدي من احببت، انت تصبر عليه، اما ان يهديه الله عز وجل واما ان يقيق ايه من شره ومن اذى، انك تدعو ربنا وتصبر على هذا الاذى، فان مش كل حاجه هتلقى لها حل. في حاجه محتاجه منك ايه؟ صبر وتروي واجتهاد وتعب.
تمام. نيجي بقى يمكن سؤال في غايه الاهميه وايضا استكمالا لما ذكرت ولما تكلمت عنه، الا وهو استدراك ما فات. سياق ما فات بقى، سواء كان في الحياة أو سياق ما فات حتى من أعمار، ويمكن الكثير منا فاته الخير من الخير الكثير الكثير من الخيرات الكثير الكثير، كيف يستدرك الواحد منا ما فاته في الماضي؟ نعرف الجواب، ولكن بقى نسمع أنشودة تؤمل يوما أنك تتوب بصورة حبيبنا غالي الدكتور محمد صالح. تفضل دكتور محمد.
تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب، أتخفي الذنوب مع الأربعين، فكيف ستخفي اشتعال المشيب؟ بقلبك تبدو ندوب الجراح، وهيهات يا صاحي تخفي الندوم، وهيهات يا صاحي تخفي الندوم، وهيهات يا صاحي تخفي الندوم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. تؤمل انك يوما تتوب، يمكن ما احوجنا اليه، واحنا النهارده بنتكلم عن فرصه ثانيه. كل واحد يعني فرط في الايام الماضيه وفيما مضى من عمره من ذنوب واثام وقع فيها، فيبد ان يستدرك ما فاته من ماضي بالتوبه. سيدنا عمر بن الخطاب كما ذكرت في اول الحلقه قصه اسلامه، هو اسلم كان عنده 27 سنه، واسلم في السنه السادسه من البعثه، وطبعا زي ما ذكرت كيف استدرك سيدنا عمر ما فاته من اعمار وما فاته في جاهليته، وكأنه يعني الأعمال التي فعلها بعد الإسلام جعلته كأنه أسلم من أول يوم. كيف يستدرك الواحد منا ما فاته من أعمار مثل ما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين؟
أول خطوة عشان أقدر أستدرك ما فات إن نعرف إن اللي فات ده كان خطأ وأعترف به، طيب. وأبقى في ضميري كده إن أنا عارف إنه خطأ عشان كده إيه هصلحه، عشان البعض يقول لك لا أنا كان صح ومكمل في حياته وعمل صح تاني احسن منه، فما يعترفش بالخطا القديم فيفضل مكابر على نفسه. ان يبقى عندك نفسيه يونس عليه السلام، تمام. لما وقع في بطن الحوت فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ايه جميله. اعترف يونس عليه الصلاه والسلام بما فعل، بما ارتكب، بانه كان من الظالمين.
وهنا بقى نقطه غايه الاهميه، احيانا للاسف الكبر يقف حائلا بين اعتراف الشخص بينه وبين اعترافه بان ما كان عليه هو الخطا.
عشان كده بقول لك دي اول طريق عشان ترجع، عشان تستدرك، عشان تعوض، انك بينك وبين نفسك عارف ان انت اللي عليه ده قدام ربنا عز وجل يعلم السر واخفى، يعلم يعني ما يخفى عليك يعلمه ربك سبحانه وتعالى. بقول لك ما يخفى على نفسك من امر نفسك يعلمه الله سبحانه وتعالى. فانت هتتكبر على مين؟ يوم القيامه، هيجي يوم القيامه يوم تبلى السرائر الخافية تكون معلومة والمستور يكون مكشوف. علامة التكبر، علامة تتكبر على أمر الله، ده يونس عليه السلام نبي من الأنبياء لم يتكبر على أن يعترف بخطئه، لكن كان الجواب من الله جميل، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. رسالة لكل من وقع في غم ووقع في ضيق، ارجع واستدرك. كيف تستدرك؟ أول شيء معرفة أن ما كان عليه ما كنت عليه هو خطأ ينبغي عليك أن تستدركه. ثاني أمر أن يكون لديك من الهمة العالية أن تعوض ما فات، كهمة عمر بن الخطاب وكهمة عكرمة ابن أبي جهل. يعني ده شوف عكرمة، سيدنا عكرمة رضي الله عنه وأرضاه كان ابن أبي جهل. أبي جهل كان صنديد من صناديد قريش، وسيدنا عكرمة قبل إسلامه كان بعد وفاة أبو جهل في الغزوة تولى هو إيه إمارة إيه القبيله، فكان من اعداء الاسلام، وكان من ضمن اربعه من ربنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم تقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في استار الكعبه. يعني شوف شوف عظم حرب الاسلام قبل الاسلام. فهرب سيدنا عكرمه، ولكن زوجته اسلمت واستسمح في قصه جميله، استسمحت له عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع من الطريق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كان في البحر، فرحب به النبي وقال مرحبا بالراكب المهاجر. شوف واحد قاعد 20 سنة، 20 سنة من البعثة يهاجم الإسلام، 20 سنة يخوض معارك ضد الإسلام، اللي فعله أخذ يعوض ما فاته حتى في السنة 15 من الهجرة في معركة اليرموك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما استشدت المعركة كان حوالي 36 جندي مسلم قدام 340 جندي من الروم، كانت القوة العظمى في العالم. هو عارف ان هو عمل حاجة عظيمة جدا ضد الإسلام، فقال لك لازم أعوضه بحاجة عظيمة تنفع الإسلام. المعركة دي تعتبر معركة فاصلة في تاريخ أمة الإسلام.
نعرف بقى كيف استدرك سيدنا عكرمة بن أبي جهل ما فاته من أعمار وما فاته من جاهلية، وكيف عوض ما فاته وما يعني فعله من إيذاء الإسلام والمسلمين قبل إسلامه، وكيف استدرك ذلك بعد إسلامه، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا لكم بعد الفاصل ولازال الحديث موصولا حول موضوع فرصة تانية واستدراك ما فات والاجتهاد فيما هو آت. طبعا أجدد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين الحاضرين في هذا اللقاء، ورحب مجددا بأخي وحبيبي الغالي الشيخ أحمد حسين الأزهري. أستاذ الشيخ أحمد حياكم الله وبياكم مرة أخرى، وأجدد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي القارئ والمنشد الدكتور محمد صالح. أستاذ الدكتور محمد ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. الشيخ أحمد أنهينا الفكرة الأولى، كنت بتحدثنا عن سيدنا عكرمة بن أبي جهل، عن حاله قبل إسلامه وكيف استدرك ما فاته من أعمال وما فاته من جاهلية بعد إسلامه وماذا قدم الإسلام.
سيدنا عكرمة رضي الله عنه وأرضاه بعدما أسلم ودخل في الإسلام أظهر مهارات عالية في القتال في سبيل الله، فكان على رؤوس قادة الجيوش الإسلامية في معركة الأخيرة له، معركة اليرموك، وكانت معركة فاصلة في فتوحات الشام، وما قبلها يختلف عما بعدها، يعني كانت هي المعركة التي قسمت ظهر الروم في هذا الوقت. فكان الجيش المسلمين 36,000 قدام 340,000، يعني فوق 7 أضعاف من الجيش، فيعني كان يحتاج إلى تكتيك عسكري معين، وكان العملية مش متوازنة. فأراد عكرمة بن أبي جهل أن يحقق بذلك منقبة عظيمة تعوض حروبه ضد الإسلام. فقال من يبايعني على الموت، وبايعه 400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. حتى سيدنا خالد أراد أن يأخذ بيده، يعني أنت رجل عظيم في جيش الإسلام جيش المسلمين، إن أصبت أو قتلت يتأثر الناس بك، لكن سيدنا عكرمة أصر أنه يكمل ويعوض ويقدم حاجة في نهاية حياته تكون فارقة لعل الله يتقبلها منه. فأخذ هذا الجيش ودخل في قلب الروم، فأحدث فيهم فجوة عظيمة حتى قتل من هو على رأس الجيش، على رأس جيش الروم. وكان بسبب هذا الأمر كان منقبة عظيمة للمسلمين ومنقبة عظيمة وفوز للمسلمين، وأحدث النص على الروم ومعركة قسمت ظهر الروم. فأول حاجة زي ما قلنا في خطوات الاستدراك،
نشوف موقف واحد لسيدنا عكرمة بعد إسلامه
اللي اجتهدوا علوه الهمة أنه موقف واحد يكتب له أنه كان سبب في فتحات الشام كلها،
كأنه بالأعوام كلها اللي أذى فيها الإسلام والمسلمين،
اللي أذى فيها أكيد طبعا. ثم أن تستغل الأوقات والأزمنة الفاضلة لتعويض ما قد فات. يعني أنت ممكن تكون أنت عشت سنين كتيرة في المعاصي في الذنوب وما فيش وقت، أنا الله على ما عيش قد كيف، لا، ربنا جعل أمة الإسلام لأنها أقصر الأمم أعمارا جعل لهم أوقات فاضلة لتعويض ما قد فات، قيام الليل، قراءة القرآن، الحسنات نفسها، ربنا عز وجل يعني يضاعف الحسنات والحسنات يذهبنا السيئات، وقت فاضل للصوم زي الاثنين والخميس زي يوم عاشوراء يوم عرفة، استغل الأماكن الفاضلة، اعمل عمرة في سبيل الله، الصلاة فيها مضاعفة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، استغل وقت فاضل، ادعو غيرك لهذا الدين فيكتب له أجر، فيكتب لك أجره وأجر من عمل بهذا الخير إلى يوم الدين. دي خطوة من خطوات الاستدراك. خطوة من خطوات الاستدراك أن تجتهد في نفسك أن ما من موقف وقفت فيه موقف أضر بك أو أسأت فيه أو قصرت فيه إلا تعوض مثله في الخير. يعني أنت مثلا كنت أنت في وقت معين في شهر رمضان تأثر في بتتلخم في مسلسلات رمضان على المقاهي كذا، يجي لك شهر رمضان تاني تلحق تعوض بقى إنك وقت المسلسلات كنت تسمعه، لا ده أنا هقرأ القرآن، لما بقى أختم ختمة أختم 10 ختمات، فلما بصلي قيام ليل هصلي مع تهجد، ان انا اكثر من انفاق في سبيل الله، اكثر من الصدقه، لان ده باب عظيم في باب الفقه، فقه الاستدراك. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه اول ما يحاسب عليه العبد من دينه الصلاه، فيؤتى بالصلاه فيقول ان كان فيها نقص او خلل يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني في تطوع صلاه السنن صلاه مستحبه، فيكمل له ما نقص ايه من صلاته، وهكذا في الزكاه ان كان نقص في الزكاه بالصدقات، فهكذا في استدراك اعمالك كلها في سبيل الله.
يمكن تذكرني بكلمات كتير زي ما قلت بالضبط في بدايه الحلقه موقف سيدنا عمر لما قال ما وقفت اشهد الله ورسوله المسلمين اني ما وقفت موقفا اديت فيه مسلما الا وساقف مثله منافعا عن ديني واهلي. ودي رساله لكل واحد مننا، كل واحد وقف موقفا اذى فيه غيره من المسلمين او المسلمات يقف نفس مواقفه ولكن منافحا عن الدين واهله. يمكن حضرنا موقف واحنا بنتكلم عن فرصه ثانيه وبنتكلم عن الاستدراك النهارده بعد خطبه الجمعه، احد من ابائنا الافاضل كان بيكلمني عن واحد كان من غير المسلمين، كان ابنه دايما يعني طبعا مع غير الاسلام، ابنه دايما كان بيردد الاذان، يعني كان وراء مؤذن بيردد الاذان، فتعجب. المهم هذا والد الطفل ده سمع وقرا كثيرا عن الاسلام، في يوم من الايام بيقول لي يعني والدنا الفاضل بيقول لي في يوم من الايام حصل خلاف بينه وبين عائلته، فقال باعلى صوته وشهد شهاده التوحيد شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، منذ ذلك الحين اعلن اسلامه وعاهد الله تبارك وتعالى ان يعوض ما فاته من اعمار. شوف تخيل اعمار على غير الاسلام، بيقول بيقسم بالله في اليوم التالي، في يوم التالي بعد اسلامه فاضت روحه الى بارئها سبحانه وجل في علاه، او استدرك شوف موقفه حتى وان لم يعمل عمل ولكنه بنيته الخالصه
لله تعالى
صحيح يعني يستدرك ما فاته من اعمار وما فاته من جاهليه. عشان كده بيقول يا شيخ احمد ربنا يبارك فيك ان كل من نزلت به مصيبه اذهبت ماله او اذهبت صحته او سببت مثلا شيء نفسي، القران الكريم بيعالج هذا الامر بان كل ما حدث لك من تقدير الله تبارك وتعالى وتقدير الله عز وجل لا يكون فيه الا الخير. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. نستمع تلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي الدكتور محمد صالح. تفضل دكتور محمد.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم احسن الله اليكم. صدق الله عز وجل اذ يقول لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. فاي مصيبه سببت لك ضرر نفسي او اذهبت مالك او اذهبت صحتك او اذهبت مجهودك او اذهبت تعبك، اعلم بان الله عز وجل قد قدر عليك هذا الامر سلفا، والله عز وجل لا يقدر إلا الخير. المهم أن تستدرك ما فات وتجتهد فيما هو آت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. شيخ أحمد دكتور محمد ربنا يبارك فيكم، يعني من تعليقات بعض الإخوة على موضوع حلقة النهاردة على الفيسبوك فرصة تانية، أحد الإخوة الشيخ عدنان ربنا يبارك فيه بيقول إلى كل من أرهقته ظلمات الليل لا نقول فرصة تانية بل نقول له وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ونقول له إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنقول له لا تيأس، خذ بالأسباب التي وضعها الله عز وجل إليك، فما من مشكلة لديك إلا وحلها موجود بيدك، وهو الثقة بالله وعدم اليأس من رحمته ثم الأخذ بالأسباب. بلو أيضا إذا كان لديه فرصة ولكن لا يستطيع استغلالها، فبماذا تنصحه يا شيخ أحمد أن يفعل؟ إذا كان لديه فرصة ولكن لا يستطيع أن يستغلها، فماذا عساه أن يفعل؟
إذا كان لديك فرصة ولا تستطيع أو لا تستطيع أن تستغلها، فعليك أولا أن تحفظ هذه الفرصة عليك، ما تضيعهاش منك.
تمام.
ثانيا أن تجتهد في تحصيل كيف الاستغلال. إزاي أسأل، إزاي أعمل، إزاي أنافس؟ يعني لما يكون عندي فرصة لكن أنا مش عارف أعمل فيها إيه، فهسأل. لذلك ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هسعى هتعلم إزاي أستغل الفرصة، لكن ما تبقاش تضيع مني. المشكلة في كثير من الناس إنه يحط نفسه في زاوية معينة من الماضي الأليم ويحزن عليه. أنا يا شيخ عملت ذنوب ومعاصي كتيرة وسيئات، طب وربنا يغفر لي، طب أنا خسرت كذا، ده أنا كنت فتحت عملت تجارة وخسرت فيها، ده أنا سقطت في كذا كذا. طب يقول لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تأساش، ما تحزنش، ما تخليش الحزن مسيطر عليك.
يعني لكن نخلي آلام الماضي مثلا تتحول
آلام الماضي أحلام المستقبل، أمال المستقبل. كان يقول لك زمان، يقول لك إيه، لا تنظر إلى نصف الإيه؟ القوب الفارغ، لكن أنظر إلى نصف، لكن أقول لك لا تنظر إلى نصف القوب الفارغ ولا تفرح بنصف القوب الإيه؟ ممتلئ، بل الحياة مليئة بالأكواب الأخرى، خذ ما شئت واملأه من الخير. ما تحصرش نفسك في الفرصة دي أو في الكوب ده، في أكواب تانية. الحياة أبواب كتيرة، الاستدراك مجالات كتيرة. من قدامي فرصة دي مش من قدامي، قدامي فرص تانية أقدر أستغلها، قدامي باب تاني يسعى ليه. واحد عاوز يتعلم علم معين ومقفول قدامه مش قادر يتعلمه، ما يحشرش نفسه طول السنة طول عمره طول حياته، لإما ياخد باب الخير ده لما يعملش باب غيره. لا ما تعطلش نفسك، هناك أبواب الخير كثيرة ومجالات الحياة متنوعة وأبواب الرزق واسعة ومفتوحة، وما أماكن الاستدراك وأوقات الاستدراك ومجالات الاستدراك عظيمة. أنت تحاسب يوم القيامة بما أعطاك الله لك.
تمام.
لن تسأل عما لا تعطى، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق.
تمام. أحسنت. إذا عايزين نقول وإحنا برضو نتكلم عن فرصة تانية وعن استدراك ما فات، إن الحياة التي أنت فيها هي فرصة بالنسبة لك قد لا توهب لك مرة أخرى، أليس كذلك؟
أكيد طبعا.
نعرف الجواب منك وتعليقك يا شيخ أحمد، ربنا يرفيك. ولكن بعد نسمع أنشودة عن الجنة أو مقطع من نونية شيخنا ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه بصوت حبيبنا الغالي دكتور محمد صالح. تفضل دكتور محمد.
هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران، وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجبال قصيها والداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان.
جميل رائع رائع ربنا يرفيك دكتور محمد وينفع بك انما حللت وحيث ما ارتحت رائع وهذا ما نريده يا شيخ احمد يعني نستدرك ما فات من اجل الجنه هي جنه طابت وطاب نعيمها. انا يحضرني موقف يعني شيخي الذي يمكن حفظت على يده نصف القران الثاني الشيخ مجدي عبد العزيز ربنا يبارك فيه ويحفظه كان بيحدثني ان هو كانت في ام من امهاتنا الفضلات كانت بتعمل صحفيه في احدى الجرائد كان عندها حوالي يمكن 40 سنه او تجاوزت ال 40 يمكن تقرب من 50 تخيل 40 او 50 سنه ما حفظتش ولا ايه او قرات ولا ايه من القران الكريم فاراد ان تستدرك ما فات حبت بقى خلاص يعني 50 سنة هتنتظر ايه تاني؟ ما قالش مثلا خلاص 50 سنة وانا قربت اخرج على المعاش او قربت كده اموت فاعمل ايه في السنوات المتبقية عام متبقية؟ قررت انها تحفظ القرآن الكريم وبفضل الله تبارك وتعالى بعد ان تجاوزت ال 40 وقررت ال 50 ختمت القرآن بفضل الله تبارك وتعالى.
ده
احنا عاوزين نقوله بالظبط ان الحياة فرصة قد لا توهب لك مرة أخرى فاستدرك ما فات.
والعمر يمر. كده كده هيمر. كان برضه ذكرني موقف يعني حكاه لي البعض كان هو خلص دراسه معينه وعاوز يقدم في دراسه ثانيه فبيسال اخ كبير لي يقول له يعني هو دلوقتي لسه هقعد 4 سنين ادرس ثاني او 5 سنين وانا خلصت دراسه بقى وقتين اللي خدته فقال له كلمه اثرت فيه يعني كان فارق بالنسبه له قال له الاربع سنين هيعدوا لو ربنا احياك سواء اخذت الدراسه دي او ما اخذتهاش كده كده ايه هيعدوا عليك وكده كده هتضغط في متاعب الحياه لو ما تضغطش ده تضغط في حاجه تانية او في الفراغ فكده كده ايه هيمر فاشتكى من الصعوبه طب ما هي صعبه وتقيله وبتاع فقال له طب مش غيرك قدر مش في غيرك قدر وعمل يبقى نفس اللي غيرك عمله انت تقدر تعمله واحسن منه كان نقطه فرق في حياه هذا الصديق عشان كده بقول ان مهما كبرت مهما سنك تقولش بعد ما شابوا ادوك كتاب ولا القطر فات ولا يا عم الشيخ ما خلاص بقى احنا على ابواب الرحمن لا ما زال في ما دام في العمر بقيه فهناك شوق الى جنه طابت وطاب نعيمها ما دام في العمر بقيه ما دام القلب ينبض والانفاس تخرج فهناك اشتياق لجنه عرضها السماوات والارض ما دام هناك لسان متكلم وقلب يقظ وعقل متفكر هناك اشتياق للقيا الرحمن والله ما في هذه الدنيا لذه مثل اشتياقي النفس للرحمن سبحانه وتعالى النظر والتفكر في مآلات يوم القيامة هذه حياة الدنيا وهناك الحياة العليا هذه حياة قصيرة موج ينحدر بك ثم تتوب ثم ترجع إلى حياة طويلة يؤتى فيها بالموت فيذبح يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت عندئذ تكون هذه الحياة الحقيقية التي لا ينفع عندها الندم
ما بالك بمن يعني يطول الامل ويتعلق بمستقبل قد لا ياتي، يقول لك انا ان شاء الله هعوض اللي فات وقدامي فرصه ثانيه، بس لما اوصل لسن معين كده هحاول اعوض.
من يوم الجمعه
ان شاء الله لما
يوم السبت ان شاء الله
لما يجي رمضان مش هسيب المسجد وهكذا. من عنده طول الامل ويعلق نفسه بمستقبل قد لا ياتي عليه.
ايامن غره طول الامل.
نعم.
ايامن غره
طول الامل.
الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. ده احنا بتكون قاعد ويقول لك فلان مات ده كان ماشي معاه لسه فلان مات الشاب واحنا سبحان الله من علامات الساعه كثره موت الشباب كثره موت الشباب انت ما تضمنش انت من ليله وضحاها تلاقي من يوم وشمس يوم تشرق وتغرب بعد ذلك تجد الاحوال تغيرت والامور انقلبت راس على عقب دول تسقط ودول تقوم احنا سبحان الله فيروس انتشر كورونا نسال الله ان يعافي يعافينا من هذا الداء في يوم وليله كده احوال دول عظيمه انقلب حالها بسبب فيروس بسيط ماذا بقى حياه يعني تخرج هو ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يعني سبحان الله يعني انت بين كن فيكون بين يا ايتها الروح المطمئنه يعني سواء بقى مطمئنه او روح غير ذلك نسال الله ان يكون روح مطمئنه اننا تنظر الى يوم القيامه انك باللحظه وضحاها توضع في القبر ثم تسال ثم يطلب منك ان يعني تجيب على هذه الاسئله ثم تحاسب ثم يعني أدرك ما قد فاتك في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب لم ينسه الملكان فينا نسيت بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب أيامك اللي بتجري فيها ولحظاتك كلامنا كلامك مكتوب كلامنا اللي بنتكلم فيه دلوقتي مكتوب ومسموع ونحاسب عليه إنك لو حطيت في قلبك ده واعتقدك ده تعرف إن أنت من ليلة وضحاها انتهى عمرك وما فيش استدراك بقى وقتها يعني احنا بنقولك استدرك قبل ألا تدرك استدرك قبل ألا تدرك وقت الموت إنها كلمة هو قائلها كلمة تقال ولكن لا فائدة منها فاستدرك في أيامك وأيام الاستدراك قبل أن يكون في يوم يود المرء لو افتدى واستدرك من عمري حتى لو افتدى الدنيا كلها وما فيها.
أحسنت أحسنت رائع رائع ببدأ متألق يا شيخ أحمد ربنا يرفيه وحفظك. أرجعك مرة أخرى وعاوزين نوجه رسالة يمكن ذكرت أنت في الفقرة الأولى كنت قلت يعني عاوزين نستدرك مفات عاوزين نقول زينا الصلاة والرب والسلام عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وإحنا النهارده بنتكلم عن فرصة تانية بيقول لكل شاب وبيقول لكل واحد غراه طول الأمل بيقول يلا يعني كن رسالة لكل مزمل في هذه الحياة الدنيا إن هو يستغل بنفس الظروف ونفس الإمكانيات في استدراك ما فات نوجه رسالة لكل مزمل في تلك الحياة الدنيا ولكن بعد نسمع أنشودة من حبيبنا الغالي الدكتور محمد صالح تفضل دكتور محمد
كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى وللخير نسعى ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا ذي الحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر نسابق نرقى وللخير نسعى ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا ذي الحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي مقلتيه الضجر سنمساح عن كل جرح دما ونمضي بما ربنا قد أمر سنمساح عن كل جرح دما ونمضي بما ربنا قد أمر ونوديع في الأرض بذرا نما ليوريق أجرا بهيا الثمر إذا المرء يدرك سر العطاء لأنفاق في المدى والعمر لأنفاق في المدى والعمر
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليك شيخ أحمد الوقت يعني انتهى عاوزين ثواني معدودة رسالة لكل مزمل يكون بنفس الظروف والإمكانيات
قول يا مزمل هذا العصر يا مزمل هذا الزمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مزملا هو وكانت معه خديجة رضي الله عنها ثم الآن مليار وفوق المليار من المسلمين ببركة هذه الدعوة قم من الآن كما قام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
أضف على كلامك العبارة التي قلتها منذ قليل استدرك قبل أن تدرك جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله لك وأنتم متألقا شيخ أحمد وأنتم متألقا دكتور محمد دهنا الوقت وانتهى بسرعة ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين داعي الشاب المتألق بأسلوبه وسمته الشيخ أحمد حسين الأزهري شرفتنا شيخ أحمد
شرف لينا والله دكتور
ربنا يبارك فيك ويسعدك ويرضى عنك والشكر موصول لأخي وحبيبي الغالي المتألق بصوته العذب الندي الشجيع الجميل دكتور محمد صالح شرفنا دكتور محمد ربنا يبارك فيك ويحفظك والشكر موصول لجميع العاملين في قناة رحمة فضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدين الكرام دمتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول